ولكم في بطن ما جرى في القصة مثل حديث اشتراك النبي صلى الله عليه وسلم البحيرة من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه. فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ، وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظنع أن يكون الحق في الباطل بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطلا وظاهرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الشيخ رحمه الله لا زال يدلل على ما تقدم، وأن هذا الأمر ثابت في القواعد الشرعية، وكذلك أيضا في تعامل الناس بينهم، وأنهم يستدلون بصدق الشيء وثبوته بقرائن ودلائل يقطع بوقوع تلك القصة وبوقوع تلك الحادثة، ولا يترددون بل يجزمون في ذلك، مع أن الذي يخبرهم بذلك ربما لا يكون بذاك الثقة الثبت أو الضابط، وإن لم يكن كذابا، ومع ذلك يجزمون ويقطعون بذلك. فكيف إذا كان هذا فيما ينقل من طريق الرواة الأثبات الحفاظ الأئمة مع تعدد الطرق في قصة واقعة؟ فالقطع بذلك أولى. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى فيه في القصة. فالشيخ رحمه الله لما دلل على مسائل تتعلق بتفسير الآيات أو ما جاء من بعض الأخبار والأحاديث، سواء كانت مرسلة أو كانت من طرق فيها بعض الضعف، ثم يأتي لها شواهد من هنا ومن هنا أدلة، أو أن القصة تروى من أكثر من طريق ويتفق الرواة عليها من حيث الجملة، فيقطع أو يعلم وقوع هذه القصة، مثل ما تقدم في أنه كما أنه لا يمكن أن يتواطأ أو أن يتفق أن ينظم شاعران قصيدة على روي واحد وقافية واحدة ويتفقون في جميع كلماتها مع طولها الطول المفرط، إن هذا يمتنع عادة، لكن قد يتفقان أو يتفق الشاعران في أن يتوافق في بيت نحو ذلك، هذا يقع واتفاقا وإن لم يكن عن قصد من كل منهما، أما أن يقع في قصيدة كاملة فلا. كذلك أيضا فيما يروى من الأخبار، فيما يروى من الأخبار هو من هذا الباب. ثم ذكر رحمه الله أيضا نوعا آخر فيما يروى من الأخبار، فيما يروى من أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد يروى مثلا في حادثة واقعة وقعت في زمنه عليه الصلاة والسلام، كما يقع لعموم الناس بعض الوقائع والحوادث، فيتفق على جمل القصة والواقعة. وضرب مثل رحمه الله في قصة شراء جابر للبعير من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في الصحيحين، جاء عن طول من طرق عن جابر مرية الشعبي، عن جابر عامر بن شراحيل الشعبي، وجاء من رواية وهب بن كيسان عن جابر، وجاء من رواية زيد بن أسلم عن جابر، فالحديث محفوظ عن جابر رضي الله عنه، هو في الصحيحين عنه رضي الله عنه في قصة شراء الجمل منه. وهذه الواقعة وقعت في العام الرابع للهجرة بعد أحد بنحو من عام، في غزوة ذات الرقاع كما في الرواية عند أحمد. فالقصة واقعة، لكن هل وقعت مثلا في هذه الغزوة أو بعدها مثلا؟ هذا أمر لا يضر، قد نرجح مثلا قد يرجح الحفاظ رحمه الله عليهم انها وقعت مثلا في غزوه ذات الرقاع من جهه انها جاءت من روايه، وهذه الروايه مناسبه لان النبي ساله عن حاله وما هل تزوجت، وهذا مناسب لانه بعد وقعه احد التي قتل فيها ابوه عبد الله بن عمرو حرام، فناسب ان يساله عليه الصلاه والسلام بخلاف ما لو كانت بعد سنوات، فانما السؤال يكون بعدها مباشره عن حاله وعن شانه في زواجه نحو ذلك. فهذه القصه وقصه شراء البعير هي ثابته في الصحيحين، جاءت من طرق عن جابر رضي الله عنه كما تقدم. اما ما يتعلق بالاختلاف في ثمن البعير كم هو، هل هو مثلا 40 درهما، هل هو 4 دنانير، هل هو 20 دينارا، 100 درهم ونحو ذلك، وقع في خلاف. مع أن البخاري رحمه الله كما نبه عليه قال وإن كان قد اختلف مقدار الثمن، وقد بيّن ذلك البخاري في صحيحه، بيّنه في صحيحه، ذكر روايات معلقة، ولهذا البخاري رحمه ذكر روايات معلقة في ثمنه لم يذكرها موصولة وصلها غيره، إنما ذكر الرواية أنه اشتراه بأوقية، وهذه الأوقية والأوقية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام 40 درهم، وجاء في رواية أنه اشتراه 4 دنانير، والدينار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان 10 دراهم، وعلى هذا لا تختلف هذه الرواية 4 دنانير مع أوقية. باقي الروايات هذه مرجوحة من جهة هذه الرواية، ولذا البخاري رحمه الله بيّن ما معناه أنه قال والأوقية أكثر، يكثر من جهة الحفظ والضبط أو من جهة أكثر الرواة، هذا يقع في عباراته، هذا لا يضر كونه مثلا اشتري بكذا أو بكذا، مثل قلادة في قصة فضالة بن عبيد التي اشتراها كما في صحيح مسلم أنه اشتراها، هل اشتراها 7 دراهم 9 دراهم، واقعة القصة واقعة من طرق، لكن هل اشتراها يعني 7 دنانير 9 دنانير، هذا لا يضر، هذا لا يضر. وهذا واقع في أخبار كثيرة، ولهذا الشيخ رحمه الله يقول إن مثل هذا لا يضر، مثل هذا لا يضر. وثم ذكر مسألة أخرى رحمه الله، وهي ما اتفق عليه الشيخان، يقول إنما اتفق عليه الشيخان يقطع بأن النبي قال عليه الصلاة والسلام، لأن غالبه من هذا النحو، في الشيء بالشيء يذكر، هذه من الفوائد. يعني الشيخ رحمه الله ذكرنا فائدة بمسألة مرتبطة بهذا، لما ذكر حديث جابر، وذكر أيضا قبل ذلك حينما تذكر قصة يذكرها اثنان فيختلفان في بعض الكلمات وبعض العبارات، هذا لا يضر، هذا يعبر بعبارة، وهذا يعبر بمعروف، أنه حينما يرى شخصان واقعة أو يرويان حادثة كل منها يرويها بأسلوبه، لكن هما يرويان الواقعة، فأنت حينما تسمع من هذا فتجزم أو تقطع حينما يكثر رواة هذه القصة بوقوعها، وإن اختلف سياقهم لها من جهة سياق القصة، الناس يختلفون في هذا، بعضهم قد يبسط ويذكر كل التفاصيل وبعضهم يذكر الشيء المهم، إنما المقصود الشيء المهم في الواقعة، الشيء المهم في الواقعة. فالشيخ رحمه الله يقول إن مثل هذا لا يضر، هذا قد يقع، ومن أراد ضبط هذه الدقائق فليتتبعها كما تقدم، هذه الدقائق من أراد ضبطها فيتتبعها، ولهذا البخاري رحمه الله تتبع هذه الدقائق ثم قال والوقية أكثر، الوقية أكثر. وهكذا في مسائل كثيرة أيضا يجزم بها أنها واقعة، مثل صلاة، مثل أنه سهى عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر، وجاء في أن صلاة العصر في حديث عمران بن حسين حديث هريرة أنها في سلم ركعتين، حديث عمران بن حسين سلم من 3 إلى غير ذلك. وأحيانا ربما أحيانا قد يقال بتعدد الواقعة. أما في بعض الروايات فإنه يكاد يقطع بعدم تعدد الواقع، لكن في بعض الواقع فإنك تجزم بتعدد الواقع للاختلاف الذي لا يمكن الجمع بينه، لكن حينما تكون هذه اختلافات في نفس القصة فلا تجعل كل اختلاف في القصة يجعلها قصة أخرى أو حديثا آخر، إنما هذا حينما لا يمكن الجمع ولا يكون الجمع على وجه التكلف، لا لا يكون الجمع على وجه التكلف، مثل نوم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عن صلاة الفجر، هل هو واقعة واحدة أو وقع؟ هذا وقع في خلاف، وإن كان أظهر أنها أكثر مواقع، لأن في السياقات ما يدل على أنه وقع أكثر من مرة، ولا يمكن الجمع بينها إلا على وجه فيه تكلف. وقد حاول الحافظ رحمه الله الجمع بينها على وجه التكلف، على وجه ربما يرى بعض العلماء أنه فيه تكلف، لكن لا ليس من طريقة يعني الطريقة المتبعة أننا لا نكون في طرفي نقيض، نرى كل اختلاف نجعله قصة، أو نتكلف في الجمع مع الاختلاف البين الذي لا يمكن الجمع بينه، إنما التوسط. وهي الطريق الذي يسلكه ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم، حينما الخلافات اليسيرة التي لا تؤثر عن قصة نجعلها قصة واحدة مثل هذه الواقعة. ثم الشيخ رحمه الله كما تقدم ذكر اتفاق أهل العلم على ما في الصحيحين، ويقول إن غالب من هذا النحو، إن يعني أن في بعض الصحيحين بعض الألفاظ وبعض العبارات فيها وهم وفيها غلط، هذا لا يؤثر، إنما جملة ما في الصحيحين وما في البخاري جملة الصحيحين متفق عليه، يعني إذا قيل روى البخاري ومسلم فهو متفق عليه. وبعض أهل العلم كابن الصلاح يقول يلزم من كون متفقا عليه أن يكون اتفقت الأمة على قبوله، وهذا أيضا من عبارات متفق عليه، هذا اصطلاح، اصطلاح أنه اتفق عليه البخاري ومسلم. وبعض أهل العلم يزيد أحمد كصاحب المنتقى مثلا يرى أن المتفق عليه زاد من اصطلاحه مع البخاري ومسلم الإمام أحمد رحمة الله عليه، فما رواه الشيخان متفق عليه أو أخرجاه ونحو ذلك، لكن المتفق عليه يلزم منه أن الأمة اتفقت على قبوله، ولهذا هذا هو الواقع، وهذا قول جمهور أهل العلم من الأصوليين والفقهاء والمحدثين على هذا القول كما ذكر الشيخ رحمه الله. وهل هو مقطوع به أو على سبيل العلم النظري؟ هو يعني اتفق على هذا، لكن هل يقطع بأن النبي قال عليه الصلاة والسلام سوى أحرف مثل ما وقع للدارقطني رحمه الله من انتقد بعض ما وقع فيه، وهكذا غيره من أهل العلم، هل هو على سبيل القطع أو على سبيل العلم النظري؟ الجمهور على أن سبيل القطع، وذهب النووي وجماعة إلى أنه على سبيل العلم النظري الذي يحصل بالتأمل والنظر، لكن جمهور علماء على أنه على سبيل القطع. بل إن الحافظ ابن القيسراني رحمه الله أدخل في جملة المقطوع بجملة أو جملة ما يقطع به عن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان على شرطهما مما لم يرويه، مما لم يرويه فإنه يدخله في جملة المقطوع به عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يجري على قول من قال إن خبر الآحاد الصحيح يقطع به، يقطع به ولا يجوز رده، وهذا قول إسحاق بن راهويه وجمع من أهل العلم، ومنهم من قال إذا احتفت به القرائن. أما ما ذكره الشيخ رحمه الله يتعلق بما رواه الشيخان فهذا غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على الخطأ، وهذا ثبت في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، منها ما رواه أبو داود برواية شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، حيث أول إن الله جاركم من ثلاث، ثم في آخر قال وأن تجتمعوا على ضلالة. وروى الترمذي برواية سليمان بن سفيان التيمي برواية ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. وكذلك روى ابن ماجه من حديث أنس، من حديث أنس بن أبي خلف الأعمى عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. وكذلك روى الإمام أحمد رحمه الله أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام رواية بصرة الغفاري أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، رواية السعيد بن زربي عن الحسن عن أبي بصرة الغفاري. وكذلك روى ابن أبي عاصم كتاب السنة رواية كعب بن عاصم الأشعري، رواية كعب بن عاصم الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذه الأحاديث كل واحد منها في ضعف، كل واحد منها في سناده علة. حديث أبي مالك الأشعري في انقطاع بين شريح بن عبيد وبين أبي مالك الأشعري، أبي مالك الأشعري وهو الذي روى عن حديث دعاء الدخول إذا دخل أحدهم بيته فليقول بسم الله ولجنا وبسم الله، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته قال بسم الله ولجنا وبسم الله أخرجنا وعلى ربنا توكلنا. وريت شريح بن عبيد عنه وهو منقطع، وحديث ابن عمر التيمي سليمان ابن سفيان التيمي في ضعف، وكذلك الرواية الأخرى عن أنس برواية أبي خلف الأعمى وهو ضعيف أيضا، وكذلك أيضا رواية الأخرى من رواية سعيد بن زربي أيضا عن الحسن، سعيد هذا ضعيف والحسن منقطع، لكن حديث مجموع الطرق يكون إما باب الصحيح لغيره، وبكثرة كما قال الحافظ رحمه الله بكثرة الطرق يصحح، بكثرة الطرق يصحح. فهذا الخبر احتج بها العلم في هذه المسألة، وأن ما تجتمع على خطأ، ولقوله سبحانه وتعالى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأعظم سبيل أهل من هو سبيل أهل العلم والإيمان وأهل الفقه الذين اتفقوا على هذا الشيء، فإنه لا يسلك غير سبيلهم، فمن سلك غير سبيلهم فإنه يكون مخالفا ومحادا لهم. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا يجمع على الخطأ وذلك ممتنع، لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة. الشيخ رحمه الله يدلل على هذه المسألة، وأنه كونه يقع في الصحيحين أو في أحدهما بعض الروايات التي فيها كلام أو وهم هذا لا يضر، بل البخاري رحمه الله قد ينبه إلى هذا أحيانا، والبخاري رحمه الله له عناية في مسألة الروايات، سيأتي إشارة من المصنف رحمه الله إلى هذا. ثم الشيخ رحمه الله نبه إلى أمر مهم، أنه ربما يكون عندنا دليل ظاهر ليس مقطوع بمعناه أو قياس، دليل عندنا دليل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ليس نصا في الدلالة، أو قياس صحيح، هذا الظاهر والقياس من قال به فإنه معه حجة، فقبل الإجماع على هذا الظاهر من خالف لا يثرب عليه، قد يخالف إنسان ويقول إن الحكم بخلاف هذا الظاهر لدليل كذا وكذا فيخرج مثلا هذه الصورة من هذا الحديث، لكن بعد أن يقع الإجماع على هذا الحديث فإنه يقطع به، يقطع بما دل عليه من معنى، كما يقطع بثبوته يقطع بما دل عليه من معنى. ولهذا قال وإن كن فهو كتجويزنا، وإن كنا نحن بدون إجماع نجوز الخطأ أو الكذب عن الخبر. الإنسان الصدوق الثقة قد يخطئ وقد يغلط، لو روى لنا حديث قد يمكن أخطأ لكن نحن قبلنا بالظاهر، لكن لما أجمع على ما أخبر به هذا المخبر فعند ذلك نقطع بصدقه. مثاله أنت لو أخبرك إنسان عن واقع أو قصة، شخص أخبرك عن واقع أو قصة وهذا الشخص عندك صدوق جيد الرواية لكن يمكن يخطئ، حينما يخبرك تصدق لكن لا تقطع بذلك، لكن حينما يتوارد مجموعة من الناس على الإخبار بمثل ما أخبر به فلان أتاك ثاني وثالث ورابع، في هذه الحالة هل يتغير نظرك إلى روايته أو يكون ثابتا على ما أخبرك أول الأمر؟ نعم، بعدما توارد معه جماعة فإنك تقطع بماذا؟ بصدقه، وإن كان لو أخبر وحده فإنك تجوز أنه أخطأ، كذلك في الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يجمع أهل العلم عليه وعلى معناه فإنه يقطع بثبوته عن النبي عليه السلام، لأننا نقطع بأنه لم يخطئ في رواية هذا الخبر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا، إذا كان الخبر يقتضي التصديق مجرد الاعتقاد ليس في عمل أو عملا به أنه يوجب العلم. فإذا جاءنا خبر عن النبي عليه السلام وهذا الخبر أجمع أهل العلماء على قبوله فإن نقطع به، سواء كان هذا الخبر اشتمل على أمر التصديق صدق مثل بعض أمور الغيب مثل عذاب القبر ونحو ذلك وثابت أخبار متواتر، لكن لو جاءنا أمر في بعض الأمور التي أجمع العلماء عليها، أجمع العلماء عليها، وهو اعتقاد ليس عمل، نقطع به، نقطع به، أو كان عمل متضمنا لعمل من عبادة من صلاة من صدقة أو نحو ذلك، فإن نقطع به. لماذا؟ بوجود الإجماع، وهذا في خبر الواحد، وعلى هذا لا يجوز خلافه لإجماع الأمة على ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقت الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فرج. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبو حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن الزاغوني وأمثالهم من الحنفية.
نعم، بارك الله فيك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله كما تقدم خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، وكذلك خبر واحد أيضا على الصحيح حينما تحتف به القرائن، إذا احتفت به القرائن فإنه يقطع به وبثبوته. ولذا إذا جاء الخبر من طريق واحد وهناك قرائن تدل على ثبوته فإن العلم يقع بصدق، أو فإن النفس تطمئن وتقطع بصدق المخبر بذلك. ولهذا لما أخبر ذاك الرجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أهل قباء بأن القبلة قد حولت، وهو شخص يخبرهم وهم يصلون لا يرونه ولا يدرون من هو، ألا إن القبلة قد حولت كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، تحولوا وهم في الصلاة تركوا أمرا مقطوعا به وهو القبلة الأولى لهذا الخبر. ولا شك أنه لا يمكن يترك الأمر المقطوع به إلا بأمر معلوم قطعا، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر عليه ولم يقل لماذا لم تنتظروا يجوز كذا، لا، تركوا ذاك الأمر قبلة التي هم كانوا عليها. لماذا؟ لأن القرائن تدل على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر تحويل القبلة والصحابة يعلمون ذلك، فهذه القرائن دلت على مثل هذا الشيء، ف بنوا على هذا وعلموا بصدق المخبر، ولهذا تركوا القبلة كانوا في الصلاة وتحولوا إلى القبلة الثانية. وخبر الواحد أهل العلم ورحمة الله عليهم يقبلونه ويثبتون به الأحكام في الحلال والحرام والتوحيد، يعني في باب العلم في باب التصديق وفي باب العمل، ولم يأتي التفريق بين العلم والعمل إلا عند المتأخرين. الصحابة رضي الله عنهم كان إذا جاءهم خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام سلموا مباشرة ولا يفرقون بين باب الاعتقاد وباب العمل، كله دين وكله شريعة، وكان الواحد يترك ما هو عليه حينما يبلغه الخبر وينتقل إلى هذا الخبر الذي أخبره به هذا المخبر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الواحد من أصحابه إلى الأمصار وإلى البلاد، وكانوا يخبرونهم بالدين، عموم الدين بجميع ما فيه من الشرائع والعقائد، وهذا أمر متواتر في السيرة، يبعث أناس من أصحابه، يبعث الواحد ويبلغهم، والواحد منهم يسلم ثم يأمره بكذا وكذا، ويأمر قومه ويبلغونهم بأمر الدين والتوحيد والعقيدة، لا فرق بين أمور الدين. فخبر الواحد أدلة كثيرة، ساق القيم رحمه الله أكثر من 20 دليل، وفي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في القرآن أخرى فتثبتوا، فالمعنى دل على أن خبر الثقة مقبول لا يحتاج إلى تثبت، بل تعمل مباشرة، إنما التثبت حينما تستريب، يكون مخبر ليس بعدل تتثبت. والله سبحانه وتعالى ما قال فردوه، لا تثبتوا تبينوا، لأن قد يصدق قد يصدق. وهذا دليل أيضا في بعض المسائل التي يعرف ثبوت الخبر بدلائل وقرائن أخرى، وإن كان المخبر ليس من أهل الثبت والإتقان، قد يصدق فينظر في خبره ويتأمل، فإن كان صحيحا قبل. والأدلة في هذا كثيرة في السنة، وقد بسط كما تقدم القيم رحمه الله في الصواعق أو في مختصر الصواعق الذي اختصر منه أصل كتاب القيم، ذكر المختصر الموصلي هذه الأدلة مختصرة من كلام الإمام القيم رحمه الله. يقوله الذي ذكره مصنفون في أصول الفقه من أصحاب حنيفة، يعني ذكر عن الجمهور إلا فرقة قليلة ممن لم يقبلوا خبر الواحد، وأن هذا قول يعني يشبه يكون محدثا، بل كما تقدم يظهر أن خلاف إجماع الصحابة رضي الله عنهم في مجرد الخبر. وتقدم أن الصحابة قبلوا خبر ذاك الذي أخبرهم أن القبلة قد حولت. ثم يقول الشيخ رحمه الله، ويعني ذكر بعض من قال بالقول الثاني هو قول أكثر أشعرية كأبي إسحاق، يعني أنهم يقولون بأنه يفيد، قال رحمه ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء والحديث والسلف على ذلك، على أنه يفيد اليقين والعلم، وهو قول أكثر أشعري كأبي إسحاق. إسحاق هذا هو الإسفرايني، إسحاق الإسفرايني رحمه في كتابه أصول الفقه في سنة 418، وهو من الأشاعرة رحمه الله، لكن ذكر هذا وأنكر على من خالف رحمه الله. وابن فورك أيضا كذلك على طريقته، محمد بن حسن بن فورك. وأما ابن الباقلاني هو بكر، هذا أبو بكر ابن الباقلاني رحمه الله، محمد بن الطيب باقلاني. وفي أبو الطيب، فيه أبو الطيب طاهر بن عبد الله، أبو الطيب طاهر بن عبد الله، وهذا أبو بكر محمد بن الطيب، وهو الذي ذكره أولا، والذي ذكر بعد ذلك هو طاهر بن عبد الله أبو الطيب. وابنه وقته في سنة 406، والبلاقلاني رحمه الله توفي سنة 403 رحمه الله. أما أبو الطيب طاهر عبد الله هذا ولد عام 348، توفي سنة 452، عاش 100 سنة وسنتين رحمه الله، وكان قد جاوز 100، وكان إذا ركب في البحر وأراد أن ينزل من السفينة، وكانت القوارب تقدم، يعني تقدم القوارب حتى ينزل الناس، لأن السفينة لا تصل إلى السيف، فيؤتى بالقوارب حتى ينزل فيها الناس ثم تسير بهم إلى الساحل. فكان رحمه الله إذا أراد أن ينزل السفينة قفز قفزا كأنه شاب في ريعانه رحمه الله، وقد بلغ 100 رحمه الله، متع رحمه الله. وهو فهو قال وأما ابن الباقلاني هو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء، يعني هؤلاء. وما ابن الباقلاني خالف على طريقة متأخرين وأنه لا يفيد العلم. وأبو المعالي من هو أبو المعالي؟ الجويني. ما اسمه؟ عبد الملك بن يوسف أو عبد الله بن يوسف، نعم الجويني، الجويني توفي عام 478 للهجرة رحمه الله. وكان هذا مع إمامته إلا أنه كان مزجل بضاعة في الحديث رحمه الله. وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب، ابن الخطيب من هو؟ ابن الخطيب، هو ابن الخطيب، ابن الخطيب هذا ظهن الرازي، الرازي. ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي الجوزي، الجوزي ابن العقيل علي بن عبد الله، علي بن عقيل رحمه الله. و نعم ابن العقيل الحنبلي، نعم ابن العقيل الحنبلي رحمه الله. والآمدي ونحو هؤلاء، والأول وهو أنه يتلقى بالقبول وأنه يفيد العلم، أنه يفيد العلم، والذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب، والطيب هو الباقي الله، أبو الطيب هو طاهر بن عبد الله كما تقدم، وأبو إسحاق. أبو إسحاق هذا غير أبي إسحاق الأول، أبو إسحاق الأول هذا هو الإسفرايني، وأبو إسحاق الثاني هو الشيرازي، إبراهيم الشيرازي، وهو من أئمة الشافعية رحمه الله، صاحب ماذا له متن مشهور، ما هو؟ المهذب، المهذب، نعم. وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب، وأمثاله من المالكية، يعني القول الأول وهو أنه يفيد اليقين والعلم، أنه يفيد العلم، وهو الذي ذكر شمس الدين السرخسي، وأمثاله من الحنفية إلى، وأبو الخطاب هو الكلوذاني، الخطاب هو الكلوذاني رحمه الله، وأمثالهم من الحنبلية. المقصود أن هذا القول هو الذي عليه أئمة رحمة الله عليهم في الفقه والأصول، هو قول السلف رحمة الله عليهم. وإذا كان هذا في الخبر يتلقي بالقبول، فكيف إذا كان إجماع، يعني نعم الخبر تلقته الأمة بالقبول تصديقا له عمله، نعم أنه يعني أنه حينما يقع الاتفاق في هذه الحالة، في هذه الحالة فإنه يوجب العلم والعمل إذا كان فيه عمل، وكذلك العلم إذا كان فيه إذا اعتقاد. وبعض فرق قال يوجب العمل دون العمل، التفريق لا دليل عليه، إنما هذه أمور استحدثت وترتب عليها مفاسد، يعني على هذا تنفى كثير من الصفات التي لا تتفي السنة، وقد يتجرى بعضهم على هذا، ولذا ما جاء من الصفات مثل الأصابع لله عز وجل ثبت الصحيح من حديث مسعود، نقول هذا يوجب العلم والعمل، يوجب العلم والعمل، ولهذا قد يتجرى بعضهم فيقول لعله كذا لعله كذا، كيف يحكى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ويسكت، بل إنه قاله مثنى عليه مصدقا له، مصدقا له، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هل بعد هذا اختيار، حينما يقول عبد الله بن مسعود ذلك فيأتي بعده من يقول خلاف هذا؟ الواجب هو الأخذ بما دل عليه الحديث، اعتقاد إن كان اعتقاد، وعمل إن كان فيه عمل. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشابه أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمطلوب المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين. وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء بالحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك، ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل ليعتبره، ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثير ما يغترم هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت
الإمام. نعم، بارك الله فيك. يقول رحمه الله: وإذا كان إجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، أي ثبوتا ودلالة، ثبوتا ودلالة، قطعنا بثبوته من جهة إسناده كذلك إذ دلالة عليه، لأنه لم يشق إلا لما دل عليه المعنى، إلا لأنه أجمع على الخبر وما دل عليه، أجمع عليه وما دل عليه المعنى. وقد يأتي بعض الأخبار مثلا تكون صحيحة مقطوعا بها، لكن تكون الدلالة من المعنى محتملة، لكن حينما يجمع عليه على ثبوت هذا الخبر وما دل عليه فإن نقطع به ثبوتا ودلالة. وكثير من الأخبار ربما نقطع بها، بل هو الواقع، نقطع بها من جهة الثبوت، لكن من جهة الدلالة يختلف فيها. ولعل تقدم معنا حديث النبي عليه السلام، حديث ابن عمر وحكيم بن حزام صحيح، البيعان بالخيار، وله شواهد من حديث عبد الله بن عمرو وأبي برزة السنن، بيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الحديث مقطوع به صحيح، لكن ما دل عليه معنى هل التفرق هنا التفرق بالأقوال أو التفرق بالأبدان، هذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف. وإن كان الصحيح المراد التفرق بالأبدان لدلالة الأخبار الأخرى مفسرة مبينة له. فلذا إذا أجمع عليه حيث الجملة وما دل عليه المعنى فلنقطع بثبوت الدلالة. يقول رحمه الله، وهذه مسألة أخرى، والاعتبار في الإجماع فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، لأن الكلام الآن في الحديث والحديث مجمعون على هذا، فما دام أجمعوا على هذا فإنه يعتبر إجماعهم في القطع بهذا الخبر، وإن خالف من خالف من المتكلمين والأصوليين ممن لا خبر لهم بالحديث، هو عامي في هذا الباب، إلا إن كان أصولي من أهل الحديث المتمرسين، لكن الغالب أن أهل الأصول يكون علم بالحديث بضاعة مجهد كالجويني ومثاله. إنما المعتبر في هذا هو أهل العلم، وهكذا أهل كل فن من الفنون المعتبر في الإجماع إجماع أهل ذلك الفن. ولهذا إذا أجمع أهل اللغة والنحاة على أمر لا يأتي الأصوليون يقول لا هذا الإجماع منقوض، لا يعتبر قول الأصوليين في إجماع النحاة، ولا يعتبر قول النحاة في إجماع الأصوليين. إذا أجمع الأصوليون على مسألة فإن المعتبرة في ذلك هم دون غيرهم، وكذلك النحاة يعتبرهم دون غيرهم، وكذلك إذا كانت المسألة تتعلق بالحديث أو في من مسائل الفقه فأجمع الفقهاء على هذا فالمعتبر إليك إجماع أهل ذلك الفن. وحينما تتبع قول هذا القائل استدرك عليه يتبين خطأه، ولهذا لا يجوز له ذلك، يجب عليه يسلم بهذا الإجماع. نعم. قال الشيخ رحمه الله، والمقصود هنا كأنه رجع أو أراد يذكر بما سبق بمسألة أن القصة أو الواقع حينما يتفق عليها من حيث الجملة فإنه في هذه الحالة نقطع بوقوعها، إن أن تعدد الطرق مع عدم التشاور والاتفاق في العهد يوجب العلم بمضمون المنقول، هذا تقدم، هذا تقدم. لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، وهذه مسألة أيضا. الناقلون للأخبار، الناقلون للوقائع، لا بد أن يكون من يريد أن يحقق هذه الواقعة هذه القصة حتى يحكم على ما فيها من الأخبار والروايات أن يكون بصيرا برواتها، أن يكون بصيرا برواتها. ومثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ. ويقول الشيخ رحمه الله إنه لا ترد رواية المجهول، ومعه المجهول محل بحث، المجهول محل بحث، المجهول في الحقيقة قد يكون مجهول عين وقد يكون مجهول حال، وهذا محل بحث، محل بحث. وطريقة جمهور المحدثين أنهم يعتبرون بالمجهول، ومن من بحث هذه المسألة وهذه تحتاج إلى شيء من التأني، لأن المجهول لا يعلم، لأنه يجوز لو كشف عن حاله كان كذابا، إلا حينما يعلم أن هذا المجهول روى عنه أئمة، لكن خاصة إذا كانت الجهالة تتعلق وأراد المجهول لم يريد المبهم، لا المجهول عندنا المجهول وعندنا المبهم، نعم عندنا المجهول والمبهم والمهمل، ثلاث اصطلاحات، ما الفرق بينها؟ مجهول عنده المصطلح ثلاثة اصطلاحات، مجهول ومهمل ومبهم، ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ نعم أعطنا الآن. نعم الأول مجهول، عرفت عينه وهو قسمان، مجهول عين ومجهول حال. طيب الثاني ما هو؟ المبهم. ما هو مبهم؟ ما هو المهم؟ يقال ماذا؟ مثال عن رجل مبهم، ماذا؟ عن رجل، عن امرأة، نقول هذا مبهم، ما نقول مجهول، نقول مبهم. طيب الثالث من هو المهمل؟ من هو المهمل؟ يذكر ماذا؟ اسمه الأول. حدثني محمد، يقول البخاري حدثني محمد، ما ندري من محمد هذا، محمد بن يحيى الذهلي، محمد بن سلام الكندي مثلا، حدثني عبد الله بن أبي شيبة، عبد الله محمد المسندي، وهكذا حدثني يحيى مثلا، يطلق مثلا ما ندري، هذا يسمى مهمل. مهمل، والمهمل لا يضر، يعرف بتتبع الطرق. وللجياني الحافظ الأندلسي رحمه الله كتاب اسمه ماذا؟ تقييد المهمل. تقييد المهمل، كتاب عظيم نافع رحمه الله، تقييد المهمل. وهذا للبخاري رحمه الله فيه تفنن، ولهذا ومن يقرأ في كتاب البخاري يستفيد كثيرا. البخاري يترك أو يهمل اسمه عمدا حتى ينظر طالب العلم في كتابه ويبحث فيستفيد ويعرف هذا فلان من هو، لأنه مثلا روى عن فلان حدثنا علي عن سفيان، فيبحث يقول علي عن سفيان، هذا اللي يروي عن سفيان عند البخاري ابن علي بن مديني، إذن علي هو ابن مديني، اللي يروي عن سفيان ابن عيينة، يروي عن سفيان ابن عيينة، وهكذا أمثلة كثيرة. المقصود أن المجهل المجهول كما تقدم فيه بحث، فيه بحث. وطريقة جمهور المصدر العلم رحمة الله عليهم أنهم يعتبرون بروايته، وهذا يسلكه الحافظ وغيره في الفتح وغيره من الكتب الأخرى، يعني ربما يأتي من طريق مجهول فيجعلونه شاهدا، إما هو يشهد أو يشهد له، يأتي من طريق مجهول فيحتاج أن يأتي بشاهد له، أو يكون هو شاهدا، إما شاهدا أو مشهودا له. والسيء الحفظ، والسيء الحفظ، وبالحديث المرسل. الشيخ رحمه الله يقول إن المجهول والمرسل والسيء الحفظ لا يهمل ولا يترك، لا، لأن غاية الأمر قد يكون السيء الحفظ أخطأ ونسي، والمرسل أيضا لا ندري هل هذا الحديث هل هو صحيح أو ليس بصحيح، فننظر في الطرق الأخرى، في مجموع الطرق يقوى الحديث. ولهذا قال الحافظ رحمه الله: ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المرسل والمدلس كان الحديث صحيحا لذاته بل كان الحديث حسنا لا لذاته بل بالمجموع، كان حديثه حسنا لا لذاته بل بالمجموع. إذا توبع هذا وهذا فإنه يكون حسنا لا لذاته، لأنه وحده ضعيف أو في ضعف، إنما من عضده قواه، من عضده قواه، فإذا عضد هذا قواه، فواحد مع واحد يكون قوي. إنسان مثلا ربما بينه وبين إنسان خصومة وخصمه قوي، يأتي وهو ضعيف، يأتي معه ضعيف آخر فإنه يعينه، وقد يغلبان هذا القوي. لا تقاتل بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا، فإذا اجتمع الضعيف مع الضعيف صار قويا، ونحو ذلك. قال رحمه الله: ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الحديث، يكتبونها ما يهملونها، لأن المحذور هو وهمه، فإذا انتفى وهمه وخطأه بأن جاء من طريق آخر علم أن الحديث ثابت. فإذا كان هذا في الطريقين فما كان جاء من طرق كثيرة من باب أولى. ولهذا كلما ازدادت الطرق كلما ازداد بذلك اليقين. ومثل بعضهم لعل في كلام شيخ الإسلام رحمه الله من يأكل الطعام ويكون جائع، كلما أكل لقمة سدت مسد، ثم إذا لقى اللقمة سدت مسدا آخر، يعني من جوعته، حتى يكتفي اكتفاء تاما من هذا الطعام. كذلك كلما جاء طريق آخر قوى هذا الطريق حتى يقطع بثبوت هذا الخبر. ويقول يصلح للشواهد والاعتبار، قوله الاعتبار هذا من باب التوسع في العبارة، وهذا يقع في كلام غيره، وإلا فالاعتبار في الحقيقة ليس الاعتبار هو الاختبار، الاعتبار وسيلة، الاعتبار وسيلة، إنما المقصود هو الشواهد وماذا؟ الشواهد والمتابعات. التتبع للشواهد والمتابعات شو يسمى؟ يسمى اعتبار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، التفكر والتأمل يعني النظر، تعتبر، تنظر في هذا الطريق وتختبره وتنظر في طرقه. فإذا جاءك مثلا حديث مثل مرية حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، تنظر هل تابع أحد حماد بن سلمة عن أيوب؟ فإن تابعه وش يكون؟ متابعة تامة، يكون متابعة تامة. فإن لم يتابع، إنما توبع أيوب عن ابن سيرين، كان متابعة قاصرة. إن توبع نفس الراوي يكون متابعة تامة، إن توبع من فوقه كان متابعة قاصرة. ويطلق على المتابعة التامة والقاصرة متابعة لا مشاحة في الاصطلاح. إن جاء الحديث من طريق آخر كان شاهد، مثل ما الحديث تقدم معنا حديث البيعة من الخارة، جاء من حديث حكيم بن حزام وشاهد حديث ابن عمر وشاهد حديث أبي برزة وعبد الله بن عامر وأحده، شواهد كثيرة والأمثلة كثيرة في هذا، الأمثلة كثيرة في هذا، بل كالمطر في السنة في باب الشواهد. الشاهد يأتي من طريق صحابي آخر، من طريق صحابي آخر، والمتابع من نفس الطريق، من نفس الطريق. ما لا يصلح لغيره يصلح للشواهد والاعتبارات، ما لا يصلح لغيره، لأنه يتسامح في الشواهد والاعتبارات في الشواهد والمتابعات، لأن المقصود هو معرفة ضبط هذه الرواية. قال أحمد رحمه الله: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره. والدارقطني كثيرا ما يقول يعتبر به، يسوق الرواية يقول يعتبر بفلان، فلان لا يعتمد عليه، لا يكون عمدة، لكن يستشهد به، ينظر هل جاء هذا الطريق من طريق آخر، هل جاء له متابع، تعتبر الطرق، فينظر هل فيه متابع، ينظر هل فيه شاهد، يعتبر به، يختبر وينظر حتى يتأكد من أن له من وافق، إما متابع أو شاهد من طريق صحابي آخر. ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة الحضرمي المصري رحمه الله، هذا قاض كبير وعالم كبير رحمه الله، توفي سنة 174 للهجرة، واختلف العلماء في اختلاف كثير. يقول: فإنه كان أكثر الناس، كان أكثر الناس حديثا، ومن خيار الناس، إنه كان أكثر الناس حديثا، هذه عبارة عندكم أكثر ولا من أكثر؟ من أكثر، ها؟ أكثر، لا من أكثر، كلمة أكثر من أكثر، هذا جزما، هذا جزما بلا شك، من أكثر الناس حديث كثير رحمه الله، من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس رحمه الله، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديث متأخر غلط، فصار يعتبر به، يعتبر بذلك ويستشهد به. اختلف في هذا هل احترقت كتبه، منهم من أنكر ذلك ومنهم من ضعف مطلقا كابن معين رحمه الله قبل احتراق الكتب أو بعد احتراقته، والذي توسط، ومنهم من قال أجعله مدلس إذا صرح، وهذا يسلكه من كثير كثيرا أو أحيانا في تفسيره رحمه الله، يعني وصمه بالتدليس، وهذا موضع بحث، لكن المعروف أنه رحمه الله فيه ضعف، إما ضعف في الأصل أو ضعف طارئ، أو ضعف طارئ، يعني إما أنه سوء حفظ أو تخليد، فإن كان في الأصل فهو سوء حفظ، ولهذا كما نبه النخبة رحمه الله أنه إن كان في الأصل فسيء الحفظ، وإن كان طارئا فالمخلط، يقول رحمه الله سمى المختلط إذا كان طارئ، ثم اختلاط درجات، اختلاط درجات. وتوسط الحافظ بن حجر رحمه الله وجماعة وقالوا إنه حصل له ضعف بسبب اختلاطه، فمن روى عنه وعرف أصوله فروايته عنه قوية، وذكروا مجموعة من الرواة، اتفقوا على جماعة منهم عبد الله بن المبارك، ومن عبد الله بن وهب، ها، عبد الله مسلم القعنبي، وعبد الله بن يزيد المقري، عبد الله بن يزيد المقري، وزاد بعضهم أيضا رواة آخرين أيضا كقتيبة بن سعيد، بعضهم بلغ به عشرة، لكن أشهرهم العبادلة، هؤلاء الأربعة: عبد الله المبارك، عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد المقري، عبد الله مسلمة القعنبي بن قعنب القعنبي، هؤلاء العبادة الأربعة. فإذا روى عن العبادة الأربعة فإن روايته جيدة، روايته جيدة لأنه تتبع أصوله، وخاصة رواية أبو وهب لأن أبو وهب مصري وهو مصري رحمه الله، فهي من أقوى الروايات عنه. ولهذا يروي ابن وهب عنه في الجامع، يروي عن ابن لهيعة، وهذا هو الوسط فيه رحمه الله. نعم. وكثيرا ما يقتنه هو الليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام. لماذا هو الليث بن سعد؟ لأنهما في مصر، في مصر واحد، كلاهما في مصر، وتقاربت وفاتهما، والليث أكبر منه بسنة أو بسنتين، وتأخر عنه سنة واحدة، وهو سنة 175، وملعته سنة 174، احترقت كتبه سنة 170 على المشهور، على المشهور. والليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي رحمه الله إمام عظيم، حتى فضله الشافعي رحمه الله على مالك، وقال إنه أفقه مالك، لكنه ضيعه أصحابه، ما حفظ فقه، من لم يحفظ فقهه ومسائل مثل ما حفظت مسائل مالك رحمه الله. ومن تتبع كلمات الإمام الليث رحمه الله وجد الفقه العظيم. من ذلك ما ذكر عنه البخاري رحمه الله في مسألة، مسألة المزارعة على الخلاف فيها، والجمهور يمنعون المزارعة بالثلث والربع، والصواب جوازها. قال البخاري رحمه الله، قال الليث، قال الليث: إن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أمر، يعني في المزارعة، إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. الذي نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس لم ينهى عن المزارعة بالثلث والربع، لا، هذه المنفعة للجميع، هذه المنفعة للجميع، وليست مؤاجرة، ليست، بل هي من جنس المشاركات، ليست من جنس المؤاجرات كما توهم جمهور الفقهاء رحمة الله عليهم. ولهذا قالوا هي مؤاجرة لأن مجهول الثمن، والمؤاجرة لابد من العلم بالثمن. والصواب أنها ليست من باب المؤاجرات، باب المشاركات، والمشاركات لا يشترط فيها هذا الشيء، دلت عليه السنة. ولهذا قال: إن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أمر إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. لأن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من المزارعة هو أن يأتي صاحب الأرض مثلا ويقول للعامل: أزارعك على الأرض، لي منها النصف الشمالي ولك النصف الجنوبي، لي منها ما نبت على السواقي ونحو ذلك، لي منها ما نبت على هذه الجهة ولك ما نبت على هذه الجهة، هل يجوز هذا؟ لماذا؟ في غير مخاطرة، يجوز أن ينبت هذا ولا ينبت هذا، فيكون في قمار، هذا هو القمار، فيقمر هذا هذا أو هذا هذا. ولهذا قال الليث: أمر إذا نظر في ذو البصيرة بالحلال حرام علم أنه لا يجوز، رحمه الله.